الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. ثالثا، لأن عندهم من الوضوح والرأي ما ليس عند غيرهم، لأن العالم أيها الإخوة في وقت المدلهمات ووقت اختلاف الآراء ربما ليس عنده من الشجاعة والوضوح في معرفة الحق، فربما زل أو ضل أو اتبع غير هدي المستقيم. وهذا كثير يا إخوان، انظروا وقت الفتنة، وقت اختلاف الآراء، تجد أن بعض طلاب العلم وإن كان عنده من العلم ربما يتبع العامة ولا يتبع مراد الله ومراد رسوله، وإن كان مراد الله ومراد رسوله ليس ظاهرا بل خفيا. فيفتح الله لمن عنده من القوة البيان ومن الشجاعة في العلم ومن الوضوح فيه ما لا يفتحه على غيره. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا تبين هذا فالشجاعة هي ثبات القلب وقوته وقوة الإقدام والبعد عن الجزع والخوف، فهي صفة تتعلق بالقلب، وإلا فالرجل قد يكون بدنه أقوى الأبدان وهو من أقدر الناس على الضرب والطعن والرمي، وهو ضعيف القلب جبان وهذا عاجز. وقد يكون الرجل يقتل بيده خلقا كثيرا، وإذا داهمته الأمور الكبار مالت عليه الأعداء فيضعف عندهم أو يخاف. وأبو بكر الصديق، والكلام ما زال ابن تيمية، وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبا، وأربطهم جأشا، وأعظمهم ثباتا، وأشدهم إقداما، وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحبه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون فيها، كما صحبه في الهجرة وكان معه في الغار والأعداء والأعداء يبحثون عنه، ويبذل ديتهما لمن يأتي بهما، وكان معه في العريش يوم بدر وحده. والكفار قاصدون الرسول خصوصا لما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر من شجاعته وبسالته وصبره وفهمه لمراد الله: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى خفي ذلك على عمر وقال: إن كنت لأسمعها أول مرة. فدل ذلك على أن أبا بكر أعلم هذه الأمة، وهذا إجماع من الأمة، كما حكى ذلك منصور السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ذكر ذلك في منهاج السنة وفي مجموع الفتاوى. وهذا مهم يا أخوان لطالب العلم. الإمام أحمد إنما نال منزلة إمام أهل السنة والجماعة عندما ادلهمت الأمور وكثر الخطب، خالف العامة، العامة أخذوا بقول السلطان اللي هو المعتصم والمأموم، وحتى بعض طلاب العلم، حتى علي بن المديني رضي الله عنه ورحمه والله يغفر له، قد اجتمع مع أحمد بن أبي دؤاد، فكان أحمد بن أبي دؤاد يورد عليه بعض الروايات فيسكت عنها علي خوفا من سياط السلطان، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله ومع ذلك غضب الإمام أحمد على علي بن المديني ما لم يغضب على العامة الذين اتبعوه. ودخل على الإمام أحمد بعدما خرج من السجن وقال: يا أيها يا أبا عبد الله، لقد رأيت بياض السيف. وأحمد يسكت. ثم خرج فقال أحمد: يقولون رأي السيف، هل وضع السيف على رقبتك؟ يعني إنكم خفتوا. ما الذي أصبر أحمد؟ لأنه كان لفهم مراد السلف وفهمه من العلم أقوى. ولهذا كان علي بن يحيى بن معين إذا سئل عن الحديث يجيب، قالوا: فما معناه؟ فيضحك، قال: لا، هذا عند أحمد، اذهب إلى أبي عبد الله. إذا جاء الفهم قال: اذهب إلى أبي عبد الله. أبو عبد الله نال صفتين: فقهه عن آثار السلف وكثرة عبادته. يقول إبراهيم بن الجراح: كنت أعرف أحمد وهو صغير يقوم الليل، كنت أعرف أحمد وهو صغير يقوم الليل. وهذا كان سلف هذه الأمة، كما كان ابن عمر يقوم من الليل 5 مرات. فهذا العلم أو هذه العبادة تكسب الإنسان شجاعة وقوة قد يحرمها خلق كثير. وانظروا إلى شيخنا عبد العزيز بن باز في هذا الزمن، ويمكن بعضكم ما أدرك قوة الشيخ. عصفت أمور مدلهمة، وكثر الخطب وكثر القيل والقال، وربما كان بعض الفضلاء وبعض المشايخ قد أخذ بقول أو خلاف ذلك، وكان شيخنا عبد العزيز باز كان صارما ثابتا، وكان الطلاب يأتون ويخالفون وربما يردون عليه، يقول: الحمد لله. لا لا، وتعرفون قصته مع اجتماع طلاب العلم عليه في مسألة الهدنة مع اليهود في فلسطين، ورد عليه كثير من طلاب العلم، وهو ثابت صابر محتسب، وكان الحق بإذن الله مع شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو قول ابن تيمية وابن القيم كما في زاد المعاد المجلد 3. فهذا يجعل طالب العلم يعرف أنه بحاجة إلى القوة. فكثير من طلاب العلم يتأثرون بأقوال تلاميذهم، فأحيانا العالم وإن كان عالم بالسنة وإن كان يصدع بالحق، لكن أحيانا يتأثر بتلاميذه فيقول تلاميذ كذا كذا حصل كذا فينجرف. وكان الأولى بأن هو يعلم تلاميذه الصبر، ويعلم تلاميذه العلم، ويعلم تلاميذه الهدوء، لأن هذا هو الشجاعة. ولهذا أبو بكر عندما وقف في محنة المحنة الثانية وهي محنة الردة عجب لعمر وقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه حتى يؤدوه. يقول عمر: اسمع، فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا من يقوله؟ يقولها الملهم عمر رضي الله عنه. فالعالم أحيانا تنجلي له الأمور بقوته وشجاعته، وكذلك كان سلف هذه الأمة، وكذلك كان سلف هذه الأمة. ولهذا قال العلماء: إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها حتى الدهماء. فهذا يدلك على أن العالم لا بد أن يعود نفسه طالب العلم على قوة الشجاعة، ولهذا كان سلف هذه الأمة على هذا المنوال. الأمر الرابع: لأنهم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر اختصاصا منه، وأكثر اختصاصا به عليه الصلاة والسلام. وكلما كان طالب العلم مع شيخه ملازما له في حله وترحاله، فاهما مراده في علمه، كلما كان أضبط للعلم. ولأجل هذا كان كل الصحابة، كل من كان منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم متبعا له مقتديا به ملازما له كان أفقه الصحابة. ولهذا كان أبو بكر وعمر أعلم الصحابة بإجماع الأمة، كما ذكر ذلك ابن تيمية، حتى إنهما كان أعلم من علي بن أبي طالب لملازمتهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة. أحيانا يصير طالب علم ملازم لشيخه، لكن ما بينه وبين شيخه مودة ولا لا، وبالتالي ما يحصل على العلم مثل ما يحصل على الطالب الملازم لشيخه مع محبة وتقدير. ولهذا كان ابن مسعود كليف ملئ علما، لأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل عليه غيره. يقول: وكان يأتيه في السحر، وكانت ليلة لا يدخل عليه فيها أحد إلا ابن مسعود، فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما لم يحفظه أحد من أمة محمد. ولو أعلم أن من أحد ولو أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني بكتاب الله ورأيت أن الإبل تصل لذهبت إليه. يقول من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ولأجل هذا فإن طالب العلم كلما كان مع شيخه ملازما لمشايخه، يحضر دروسهم، يجتمع معهم بين الفينة والأخرى، كلما كان ذلك أقوى في العلم. واليوم طلاب العلم يا أخوان مجرد أنه يتخرج من الجامعة يقول للشيخة: أنتم رجال ونحن رجال، ويقل علمه ولا يدري لماذا. والسبب لأنه إلى الآن لم ينضج بعد، وتزبب قبل أن يتحصرم كما يقول أبو علي الفارسي. فكان طلاب العلم يموجون أحيانا بعدما يتخرجون أكثر موجا مما حال ملازمة وقت العلم، لأنهم ينفردون بأنفسهم. أما أبو يوسف الفقيه النحرير الذي يضاهي مالك بن أنس كان مع أبي حنيفة 10 سنين، يقول: ما تركت درسه حتى إن ابني حينما توفي ذهبت فغسلته ثم حضرت درس أبي حنيفة فصلي عليه فجئت فصليت عليه بعد ذلك. ما يريد يترك درس أبي حنيفة. ومشكلة طلاب العلم أنهم يظنون أن العلم هو أنك تنهي الكتاب، وهذا مع الأسف الشديد أكثر الذين يتحدثون عن التأصيل يهتمون بهذا الباب. وهذا يا إخوان أقولها مسألة معرفة القول، أنت مجرد أنك تعرف استدلال العالم وطريقة الاستدلال أن تحصل على العلم. كتب العلم موجودة، لكن لا تعرف مفاتيح العلم وتعرف طريقة الاستدلال إلا بملازمتك لأهل العلم. فلو أنك قرأت شيئا مع شيخك في المغني وفي بداية المجتهد وفي كتب ابن تيمية يفتح عليك هذا العالم بعض ما استغلق عليك، ثم بعد ذلك بدأت أنت تقرأ. ولهذا 30% من علم العالم حصل عليه بسبب جلده و ملازمتي لعلماء، و70% بتحصيله، لكن هذه 70 لن تتأتى إلا بال30. وهذا مع الأسف الشديد يخفى على طلاب العلم، فيرون طلاب العلم أن الملازمة ليست من الأهمية بما كان، وربما استروح لذلك قال: أين العلماء؟ وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. ولأجل هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: أن أهل العلم كانوا يلازمون مشايخهم ويجثون على الركب. يقول الشاطبي: ولذا نال مالك بن أنس قصب السبق في ذلك، وعيب على أبي محمد بن حزم حينما لم يكن عرف بجثي الركب عند أهل العلم، لأن ملازمة العلم وأهل العلم في المساجد تعطي طالب العلم كيف يستدل العالم، كيف يناقش هذه المسألة. وهذه تأتي أخوان بالملكة والدربة، ما تأتي بيوم وليلة، ولا تأتي بقراءتك لكتب هؤلاء إلا أن تتوصل إلى ذلك بعد زمن، ربما هذا الزمن ينقطع لأنك انقطعت عن العلم. وكثيرون ينقطعون عن العلم بسبب الانشغال. الأعمش سليمان بن مهران عندما جاء ووجد المسجد كل معه محبرته وقلمه، فقال شريح القاضي له، قال: يا أمير المؤمنين، وكان يسمى أمير المؤمنين في القرآن وأمير المؤمنين في الحديث لأنه كان له قراءة، فقال: إن هذا من نعم الله عليك، انظر إلى هؤلاء، يعني مليان المسجد. فضحك الأعمش وله طرفة جيدة، قال التفت إلى شريح قال لا يضيرك، هؤلاء ثلثهم يموتون وثلثهم ينشغلون بالدنيا وثلثهم ليس عندهم من العلم ما يبقيهم، يعني ما يصير عندهم جلد، يعني لا تهتم بهذا، وهذا واقع. فتجد أن الطالب العلم أو العالم مجرد أن يفتح الدرس كل المسجد ما شاء الله، وشيئا فشيئا حتى لا يبقى معه إلا 12 رجلا وتركوك قائما. وهذا يدل على أهمية ملازمة العالم، وهكذا كان السلف. وكان ابن عباس نال هذا بسبب الملازمة. يقول روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن ابن عباس أنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى رجل من الأنصار فقلت هيا بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر لنأخذ عنهم ما كانوا علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن تحتاجك الأمة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أعلم منك؟ قال فتركته، فكنت أذهب إلى من أعلم أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلم فأجلس عند أتبت به فيسفى الرمل عليه فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أخبرتني فأتيتك؟ فيقول العلم يؤتى ولا يأتي. فيستمر ابن عباس بهذا الجلد، ويستمر ابن عباس بهذا الجلد، فيعرفه عمر فيقدمه على كبار شيوخ الصحابة ويعلمه شيئا لم يعلمه أحد، ويقول والله ما أعرف عنها شيئا إلا ما قاله ابن عباس. فيقول ابن عباس بعد زمن أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. الله أكبر. أخي العلم ما يأتي بيوم وليلة، ولهذا روى مسلم في صحيح الباب لا يستطاع العلم براحة الجسد، وروى حديث يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وإذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مدى، فلا بد من الصحبة والجلد مع الشيخ والعالم. ولا تقول أقرأ في بيتي 30 صفحة ولو جلست المغرب ما أخذت إلا مسألة ومسألة، لا يا أخي، هذه الدروس تعلمك على الصبر على الجلد على العلم. ولهذا تجدون طلاب العلم الذين درسوا على مشايخهم سنة أو سنتين أو أربع أو ستة أو عشر تجدهم هم المستمرون في فتح الدروس، والمشايخ الذين تتعلموا في الجامعات ولم يتعلموا في المساجد تجدهم أقل الدروس في المسجد. فإذا كثر الطلاب استمروا، وإذا قل الطلاب انقطعوا، وهذا كذا دواليك دواليك. ولهذا كانت الملازمة مع العالم تكسب طالب العلم صبرا، ولا يستطاع العلم براحة الجسد. الأمر الذي يجعلك تهتم بفقه الصحابة أنهم كانوا طريقتهم أيسر الطرق بعيدا عن التكلف والتمحل في الاستدلال، لأن بعض الناس أيها الإخوة ربما يتوصل إلى معرفة الحق بطرق واستدلالات فيها من العناء وسيل العبارات ما نزه الله فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، يقول وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة للمؤلف والمخالف. يقول ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون الكلام بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه، إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث احتداء من تقدمهم. يعني كانوا يهتمون أن يفهم الإنسان، يفهم عبارته. يقول وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مركبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل، اسمع لي، بعض التوقف للعقل، فليس هذا الطريق بشرعي، ولا تجده في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف الصالح، فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود. ولهذا تجد الذين يبالغ في أصول الفقه أحيانا يكون قوله نظري مثالي، ودائما الذي يهتم بعلم الآلة ويبالغ فيها يبتعد عن المقصود وينظر إلى الألفاظ دون النظر إلى المعاني والمقاصد. والعبرة في المعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في طرق الحكمية أن الصحابة أفهم لمراد الله ومقصود الله ومقصود رسوله ممن جاء بعدهم ممن يعتني بالألفاظ. ويقول ابن تيمية فيما فقه الصحابة على من جاء بعدهم: ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظره في باب الأيمان والنذور، فإن فقه الصحابة أنظر وأبعد في فهم مراد الله وفهم مقصود الله ومقصود رسوله عمن جاء بعدهم. فالتكلف في الاهتمام في الألفاظ، ولهذا تجدون بعض طلاب العلم مجرد أن يسمع طالب علم له عبارات وتقعيدات وكلام يقول ما شاء الله هذا عالم مؤصل، وإذا جاء الحق ربما لم يعرفه. لماذا؟ يقول والله لا أعرف الحق، يقول ما شاء الله ورع. لا، ليس هو، لأنه لم يهتم بمراد الله ومراد رسوله، لم يهتم بفقه الكتاب والسنة. ولهذا الذي عنده فقه الكتاب والسنة في الغالب وهو مستمر على ذلك يصير عنده من الشجاعة في معرفة الحق، كما قال ابن مسعود: قل ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ويذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر يقول: مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا يدرك أحد شأوها كانوا أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا. يقول: ولا يوجد لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق، رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن رجب كلاما نفيسا في فضل علم السلف على الخلف، كلام يقول: وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه، فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام. قال الحسن البصري: وقد سمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ولهذا كانوا إذا جاءهم الحديث ولو كانوا يخالفون ظاهره عند المستدل لكن يسكتون هيبة للنص. قال الإمام الأثرم: سألت أبا عبد الله عن مسألة فأجابني، قلت: فما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تأويل، لكن لما قاله الإمام أحمد قال كذا، قال: فما تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كره أحمد رحمه الله أن يقول هذا يحتمل كذا ويرده، قال فسكت فلم يجب وطأطأ رأسه وبدأ يستغفر. لماذا؟ الله أكبر يا أخوان، هيبة. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل يقول: وليس من وظيفة المجتهد أن يرد على كل شبهة، فلا يلزم، لا يلزم من كل قول ترجحه انك تروح تتبع كل دليل من أدلة القائلين وتردها، لانك احيانا تتكلف في الرد، واحيانا يجيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتكلف في فهمه. ولهذا قال ابن تيمية في المجلد السابع: وينبغي أن يحمل كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله، لا على ما أراده المجتهد في نفس الأمر. واليوم تشوف بعض طلاب العلم في البحوث إذا رجح قول قال: وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. لا يا حبيبي، مو كذا. حظم النص، أبقي النص على هيبته، لا تؤول إلا بدليل. أما الاحتمالات العقلية فإنها لا تنتهي. فينبغي لطالب العلم أن يتأذ في هذا الأمر، ويعرف أن هذا الأمر من الأهمية بمكان. هذه الست أو الخمس الأشياء التي ذكرتها، وفيها شيء كثير لكن الوقت لا يسعف، لكن لعلي أذكر بعض النقاط ولعلها الأخيرة قبل الولوج في بعض الأمثلة التي تبين فقه الصحابة على من جاء بعدهم. أن الصحابة ومن سار على نهجهم سبب علمهم وفقههم وفهمهم لمراد الله أنهم كرسوا عنايتهم بما ينتفع به من العلم النافع، وتركوا ما سوى ذلك لا جهلا بحالها، ولكن لأجل أن عنايتهم بها أو بما لا يقوى على مهمتهم الأصلية تضعف عزائمهم وتقلل مداركهم. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. إذن إذا أنت سوف تكون طالب علم لازم تميز نفسك، أنت تريد أن تكون موسوعي أو تريد أن تكون إماما يقتدى بك؟ إذا كنت تريد أن تكون إماما يقتدى بك فتعلم العلم الذي يعينك. اقرأ العربية، اقرأ النحو، اقرأ في أصول الفقه، لكن كل هذه القراءة فيما يعود عليك بالمنفعة. ولأجل هذا أنا أنصح طلاب العلم الذين يريدون أن يتعلموا العربية بعد أن يعرفوا النحو يقرؤون في التفسير، ويقرأوا في التفسير الذين اهتموا بالعربية، ولعل كتاب ابن عطية التحرير الوجيز وكذلك الطاهر بن عاشور فيه فائدة لطالب علم يعرف مراد الله والتفسير ويعطى حصيلة ليست بالسهلة في العربية. الأمر الآخر، واسمحوا لي الموضوع طويل جدا، لكن لعلي أذكر أمثلة تبين فقه الصحابة على فقه من جاء بعدهم. انظر مسألة تجويز السراء الصحابة المسألة الإمامة وعلى الجوارب، وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية لا يرون المسألة الأمائم، إلا بأن بعضهم يقول إن مسح على الناصي كما هو مذهب الشافعي جاز، وإن لم يمسح على الناصي لم يجز. وأحمد رحمه الله كان أسعد الناس بهذا المسألة لأنه أخذ بفقه الصحابة وفقه الدليل وجوز المسألة الأمامة إذا كانت محكمة. كذلك المسألة الجوارب، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لا يجوزون المسألة الجوارب، وأحمد يجوز، يقول عندي خمسة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد جوز على المسألة القلنسوة إذا كانت محكمة، يقول عندي فيه حديث أبي موسى وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. أيضا تجويز الصحابة عدم إعادة الصلاة في حق المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو محدث، فإن الحنابلة في المشهور عندهم وهو قول لبعض المالكية والحنفية أن الإمام إذا صلى وقد أخطأ في صلاته، تبين أنه محدث وانتهت الصلاة، وجب عليه أن يعلم الجماعة ويخبرهم فيعيد الصلاة، لأنهم يرون أن المأموم فرع عن إمامه. أما الصحابة فلا. ولهذا صح عن عمر بن الخطاب كما روى ابن المنذر بسند صحيح أنه صلى بأصحابه الفجر ثم خرج إلى الجرف فوجد في ثيابه بللا، يعني احتلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أصحابه بذلك، فكان فقه الصحابة على من أخذ به أولى من غيرهم. وأيضا في مسألة التيمم، فإن جمهور الفقهاء يرون أن التيمم مبيح، وعلى هذا ذكروا عليها مسائل، وهو وجوب أن يتيمم لكل صلاة، في حين أنه لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتيمم توضأ، لأنه يريد أن يتوضأ ويجدد الوضوء، وهذا فعل من ابن عمر وليس وجوبا. وإلا فإنه صح عن أبي ذر، أو روي عن أبي ذر وصح عن أبي هريرة، الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء. كذلك منع الصحابة من مس المصحف بلا طهارة، ومن الصحابة في المشهور عندهم من قراءة الجنب للقرآن، فقد صح عن عمر كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح، وصح عن علي رضي الله عنه، وهو قول جمهور الصحابة، في حين أن بعض أهل الحديث الذين أخذوا بالظاهرية كطريقة ابن حزم ومن سار على نهجهم يقولون العبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ربما لم يفقهه كل أحد، ففقهه الصحابة رضي الله عنهم. أيضا تجويز الصحابة بل إيجاب الصحابة على أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام عالما ولو محتاجا غير الحلق يلزمه الفدية، وعلى هذا سار الأئمة الأربعة. واليوم نسمع بعض طلاب العلم يقولون من فعل محظورا ما عليه شيء، وأتوا بقول لم يقله أحد من الأولين والآخرين. كيف؟ الأئمة الأربعة، وهو قول ابن عباس، فقد صح عنه كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: قال لابن عباس: ناولني طيالستي، قلت وهو محرم، قلت: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. فابن عباس فعل المحظور لأنه محتاج إليه وآمر بالفدية. من أين أخذه؟ من حديث كعب بن عجرة بجامع فعل المحظور، وليس بجامع الترفه الذي بدأ كثير من طلاب العلم حينما يذكرون الأئمة بالترفه ظنوا أن العلة وحيدة هو الترفه، والعلة عند الأئمة بعضا منها الترفه، وإلا فإن بها جامع فعل المحظور. كذلك صح عن ابن عمر، فقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن الزهري عن نافع أو سالم الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال في المحصر الذي جرح، قال: فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل وافتدى. وروى ابن أبي شيبة بسند عن قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان يأمر بالفدية لمن فعل محظورا، والرواية عن قتادة عن عبد الرحمن فيها انقطاع، لكن يدل على أن هذا فقه الصحابة. وجاء بعدهم الأئمة الأربعة فقالوا بذلك. واليوم وجدنا ابن حزم يقول: من فعل محظورا غير الحلق فهو آثم ولا عليه شيء. وتجد أن الشوكاني وطريقة بعض الفضلاء وبعض طلاب العلم يقول ما عليه شيء. إذن هم قالوا قولا لم يقله الصحابة ولم يقلها الأئمة الأربعة. وكذلك في ترك الواجب، وهذا أشد عندي، في ترك الواجب، فإن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا على أن من ترك واجبا فإنه إيش؟ فليهرق دما. والغريب أن كثير من الناس يظن أن هذا إنما هو قول ابن عباس، كما صح عن طاووس وطعاطاء ابن عباس أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ليس هذا قول ابن عباس. نعم، هذه العبارة هي قول ابن عباس. ابن عباس كأنه اختصر لك القاعدة فقال لك بذلك، وإلا فقد صح عن عمر رضي الله عنه، فإن عمر ثبت عنه أنه قال في الذي فاته الوقوف بعرفة: قال قم فتحلل بعمرة وعليك الهدي. لماذا أمر عمر بالهدي؟ وهذا إجماع من الصحابة وإجماع من التابعين. لماذا عمر أمر بالهدي؟ لأنه ترك واجبا وأتم الحج والعمرة لله، وجوب الإتمام بالحج والعمرة، فلما عجز عن إتمام جبرها بدم. وهذا أمر معروف عندهم. واليوم تجد بعض طلاب العلم قال قولا أن من ترك واجبا ما عليه شيء. أقول هذا القول محدث، أول من قال به الشوكاني. لما؟ لأن الصحابة أفتوا على أن من ترك واجبا يهرق دما، وهو قول الأئمة الأربعة، وعلى هذا مناهج الأئمة. ثم جاء ابن حزم فقال من ترك واجبا إيش؟ فسد حجه. من ترك واجبا فسد حجه. ثم جاء الشوكاني وتبعه بعض الفضلاء قالوا من ترك واجبا يستغفر ويتوب إليه، ويستدلون على ذلك بأدلة ابن حزم إن دماءكم وأموالكم وأعراض عليكم. أفكان يخفى هذا الدليل على عمر الملهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من يطيع أبا بكر وعمر يرشد. أفكان هذا خفيا على حبر الأمة عبد الله بن عباس؟ أفكان هذا خفيا على ابن عمر الذي قاس من ترك الهدي الأضحية أو الهدي التمتع أن يصوم 10 أيام قياسا على هدي، أمن ترك دم الإحصار صام 10 أيام قياسا على هدي التمتع؟ أيضا توسعهم في الشروط في العقود، فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنفية يمنعون الشرط في العقد الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين إذا كان ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته، والباب طويل في هذا. وأحمد يجوز الشرطين في المشهور عنه، أما الصحابة وهو اختيار أحمد في رواية وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يرون أن الشروط في البيع يجوز التوسع فيها مطلقا، وهو قول عمر. فقد روى ابن أبي شيبة أن رجلا تزوج امرأة على أنها إذا أراد بها أن يسافر بها فهي أحق بذلك، فتزوجها ثم أراد أن يسافر بها فأبت، فذهب إلى عمر رضي الله عنه وكان أعرابي، فقال يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة من بني فلان واشترطت علي ألا أسافر بها، فلما دخلت بها أردت أن أسافر بها. قال عمر هي على شرطها. قال الله أكبر هلك الرجال. يريد أن يحسب عمر. قال الله أكبر هلك الرجال غلبنا النساء. قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. كذلك اشتراط عدم التصرف التام في المعقود عليه عند الأئمة الأربعة يجعلون من شرطا يخالف مقتضى العقد، ولهذا لا يصححون العقد هذا الأئمة الأربعة، في حين أنه صح عن ابن عمر وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله عفوا، وقد صح عن ابن مسعود وهو اختيار ابن تيمية رضي الله عنه أنه اشترى جارية من امرأته على أنها متى ما أراد أن يبيعها فهي أحق بالثمن، فجوز عمر ذلك وقال لا تمسها وفيها شرط. فعمر صحح العقد والشراء لكن لم يجوز الاستمتاع، في حين أن الأئمة الأربعة تركوا ذلك. وأحمد في رواية حينما بلغوا هذا الأثر أخذ به، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. أيضا تجويز الصحابة رضي الله عنهم، وهو يقول ابن تيمية في قاعدة في العقود التي تسمى خطأ نظرية العقد، يقول ابن تيمية وهو قول عثمان وطلحة وجبير ولم يرد ولم يعلم لهم مخالف، وهو جواز بيع المبيع من غير رؤية ولا وصف. فإن الشافعية رحمه الله لم يجوز المبيع المعين إلا بأن يكون حاضرا، فلم يجوز بيعه وصفا لأنه فيه نوع من الغرر. وأحمد ومالك جوز بيع المعقود عليه برؤية أو وصف، وأبو حنيفة رحمه الله جوز من غير رؤية ولا وصف، والقول ما قال أبو حنيفة، وهو قول عثمان بن عفان، وهو قول جبير بن مطعم، وهو قول طلحة. فقد روى البيهقي في السنن الكبرى أن عثمان باع قصرا له بالكوفة لطلحة بن عبيد الله، فقال طلحة لي الخيار اشتريت ما لم أره، قال عثمان لي الخيار بعت ما لم أره، فتقاضيا عند جبير فقضى به لطلحة بن عبيد الله. قال فكان ابن تيمية يقول فرضي الجميع فكان إجماعا ولم يعلم لهم مخالف. فباع عثمان من غير رؤية ولا وصف. وكذلك في باب الأيمان والنذور، والكلام في هذا يطول والأمثلة في هذا تطول، لكني أقول هذا يجعل طالب العلم أن يبحث عن أقوال الصحابة. والسؤال الأخير، كيف نعرف فقه الصحابة؟ من الخطأ لمن يأتي من طلاب العلم اليوم ولم يتتلمذ على مذهب إمام من أئمة الإسلام، يروح يبحث يقرأ مصنف ابن أبي شيبة، لأنه أحيانا لم ينضج بعد ولم يفهم مراد الأئمة في عباراتهم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل بأن يقرأ كتب الآثار حتى يكون عنده أصل يتأصل عليه، بأن يكون درس الزاد أو المنهاج للشافعية أو مختصر خليل للمالكية أو تعليل المختار للحنفية، ثم بعد ذلك يستدل على الكتاب والسنة، يعرف مراد الإمامة ثم يستدل له من الكتاب والسنة ثم يأخذ قول الصحابي. واليوم ما يمكن ما يعرف، لكن يأخذ من قول ابن تيمية، قول ابن المنذر في الأوسط، لكن لا يأتي بيوم وليلة إذا فقه هذه المسألة من كتب المذهب ثم بدأ يراجعها بين الفينة والأخرى يأخذ أقوال الصحابة ويقيدها ويسأل أهل العلم. ولا بد له من معرفة الجرح والتعديل. يعيب على طالب العلم الدارس للفقه وهو لا يعرف تخريج الأحاديث، يعيب عليه، لأنه كيف يعرف الصحيح من السقيم إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون مقلدا للحديث، وربما كان الفقه بحاجة إلى فهم مراد الحديث فيترك ذلك بحجة أن الحديث صحيح، والحديث ربما يكون ضعيفا لمخالفة الأصول. فلا بد لطالب العلم أن يكون عنده فقه فهم في الفقه ومعرفة في الحديث من الصحيح والضعيف. ولا يتأتى لطالب العلم معرفة فقه الصحابة إلا أن يكون عنده فهم للتصحيح والتضعيف، أو يكون مقلدا لشيخ من المشايخ المهتمين في هذا الباب، وهذا قصور ولا شك. وعلى هذا فمن أراد معرفة فقه الصحابة أولا يتتلمذ على كتب الأئمة، وأنا أقول لابد من كتب الأئمة، كتب أئمة المذاهب، لأنهم درسوا هذا العلم وحرروه، وتأتى كابر عن كابر من بعدهم فنضج هذا العلم. أما يدرس الآن يدرس الدرر البهية للشوكاني، أنا أقول هذا خطأ، ما يصلح لطالب العلم يقرأ هذا، لأن هذا نصوص فقط لكن ليس فيها من الفقه، ولا يتربى طالب العلم على الفقه. والصحابة كانوا عندهم من الأقيسة ما يعجب لها الإنسان، ولهذا صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه حينما ناظر عمر في ميراث الجد مع الأخوة، فإن زيد بن ثابت يرى أن الأخوة يرثون، وعمر لا، وعمر وعلي وابن عباس لا يرون ميراث الجد مع الأخوة. ماذا كان زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت إمام، ماذا كان يقول؟ قال يا أمير المؤمنين، قال ما زلت مع أمير المؤمنين عمر وأنا أناظره حتى عذلته. يعني حتى إيش؟ شو معنى عذلته؟ ها؟ لا، عذلت يعني لمته. فقلت له يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن غصنا، أرأيت لو أن جذعا، انظر القياس، هذا قياس في العبادات. لو تقول الآن طلاب العلم هل قياس؟ قال وش دخل هذا القياس بهذا؟ انظر، هذا زيد بن ثابت يقول لعمر، قال أرأيت لو أن جذعا خرج منه غصن والغصن خرج منه خوطان، اللي هي إيش؟ جذعين صغار أو غصنين، ها؟ أرأيت لو أن جذعا خرج منه غصن وخرج من الغصن خوطان، أي الخوطين أقرب من صاحبه هو أم الجذع الأول؟ الجذع اللي هو الجد، والغصن اللي هو الأب، والخوطين اللي هم أو الخوطان التي هما الأخوان، يقول أي الأب؟ قال فسكت عمر حتى عذلته. قياس، واليوم إذا جئت لطلاب العلم بالقياس ربما لو طلب منه أن يذكر لنا منهج الصحابة في القياس لتكلم وأطنب وبالغ في الرد على ابن حزم، لكنه حال التطبيق يأخذ بأقوال الظاهرية ابن حزم ويترك أقوال السلف الذين أخذوا بفهم مراد الله ومراد رسوله وإن لم يكن ظاهرا، والله أعلم. ولأجل هذا لابد من معرفة صحيح الإسناد من عدمه في فقه الصحابة، وأفضل من يجمع أقوال الصحابة كتب أذكر على عجل والله أعلم. أول هذه الكتب هو كتاب الأوسط لابن المنذر، فإنه عنا بذلك عناية فائقة ويتكلم فيها، كذلك مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وغالب ما يقدم ابن أبي شيبة في الباب ما هو أقرب إلى الصحة، فيقدم ما هو أقرب إلى الصحة، والكتب والأحاديث الأخيرة أقرب إلى الضعف، فتنبه لذلك. الثالث مصنف عبد الرزاق. الرابع السنن الكبرى للبيهقي. وأقول من لم يقرأ أو يطلع على السنن الكبرى للبيهقي في كل مسألة يريد بحثها فإن اجتهاده وبذله في اجتهاد قاصر، والله أعلم. فإن البيهقي رحمه الله اعتنى عناية فائقة في فهم وفي أقوال الصحابة. الأمر الخامس في كتب الآثار هو شرح معاني الآثار. السادس مسند سعيد بن منصور، فإنه تم في ذلك، ولكن السبب للفقد هو جعلت بعض طلاب العلم لا يهتم بذلك. السابع هو كتاب أحكام القرآن للطحاوي، فإنه كتاب عظيم وفيه من الآثار ما هي حسنة. الثامن معرفة السنن والآثار للبيهقي، وإن كان غالب هذه موجودة في السنن الكبرى لكنه أحيانا يذكر بعض الشواهد وبعض الآثار الأخرى. الخامس أو التاسع هو الغيلانيات والخلافيات للبيهقي، والله تبارك وتعالى أعلم. أطلت عليكم أيها الإخوة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله، ولعل في هذا وضع النقاط على الحروف، وإلا فإن الموضوع بحاجة إلى إسهاب وإلى تطبيق في كثير من المسائل حتى نعرف فقه الصحابة في ذلك، ولعله يكون هناك ورشة عمل في هذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.